وسبابهم من جنود تفسير القرآن الكريم، وهو الشر من جنود تفسير سورة آل عمران، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الحادية والعشرين وتنتهي بنهاية الآية الثانية والثلاثين. وأول هذه الآيات هي الآية التي تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. والسياق مستمر كما تحدثنا في الجمعة السابقة مع اليهود والنصارى، وكان آخر آية طرحناها في الجمعة الماضية هو قوله تعالى: فمن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. لكن بماذا نسمي هؤلاء الناس؟ ما هو الاسم الذي ينطبق على اليهود ومن على شاكلتهم؟ إن الله سبحانه وتعالى في الآية الحادية والعشرين من سورة آل عمران سماهم: إن الذين يكفرون بآيات الله. إذن هم كافرون، وهذا النص يتكرر في القرآن الكريم كثيرا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا، إلى آخر هذه الآيات. والآية الواحدة والعشرون تدمر اليهود ومن على شاكلتهم صراحة بأنهم كافرون. إن الذين يكفرون بآيات الله. قد يسأل سائل: لكن اليهود لا يكفرون بالله. فاليهود يؤمنون بالله على نحو ما، وربما آمن بعضهم باليوم الآخر، وربما آمن بعضهم بالعمل الصالح، لكن الآية الحادية والعشرين تدمغهم جميعا بأنهم كفروا بآيات الله. وتأمل قوله تعالى: بآيات الله، فهي إشارة إلى جميع آيات الله، وإشارة إلى أنهم كفروا بها كلها بلا استثناء. جميع آيات الله كفروا به، كفروا باليوم الآخر، كفروا بالعمل الصالح، كفروا بكتبه المنزلة، كفروا برسله أجمعين. لا تقولوا إنهم آمنوا بموسى، لا، ما آمنوا بموسى، لأنهم لو آمنوا بموسى وعلموا انه بشر بالنبي العربي الامي نبي اخر الزمان. لا تقولوا انهم امنوا بعيسى، لو امنوا بعيسى لامنوا بانه بشر بنبي ياتي من بعد اسمه احمد، ولكن ايمانهم بعيسى ايمان مشبوه، وايمانهم بموسى ايمان مدخول. ولهذا فان الله سبحانه وتعالى يبين أنهم كفروا بجميع آيات الله. إن الذين يكفرون بآيات الله، هذه هي القضية الأولى التي تثيرها هذه الآية. القضية الثانية هي القضايا التي تثيرها هذه الآية،
ويقتلون النبيين بغير حق. هذه القضية تستحق منا أن نقف وقفة طويلة عندها. إن هذا الكلام موجه إلى اليهود الذين كانوا يعايشون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. يهود بني قينقاع، يهود بني النضير، يهود بني قريظة، يهود خيبر، يهود سمك، وهؤلاء جميعا لم يقتلوا نبيا واحدا. ما حدث ان يهود المدينه قتلوا نبيا واحدا، فلماذا يخاطبهم الله بهذا الخطاب ويقتلون النبيين؟ ما قتلوا نبيا. وهنا يجيب المفسرون اجابتين، كلتا الاجابتين صالحه وطيبه. اما الاجابه الاولى فهي ان هؤلاء الذين يعيشون في المدينه كانوا راضين ومقرين بما فعله اسلافهم من قتل الانبياء. اذا هم كانوا راضين عن هذا الفعل فهم شركاء فيه ما داموا قد اقروه ورضوا به واقتنعوا به فهم فيه شركاء. الراي الثاني انهم صنعوا عدة مؤامرات لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤامرات شتى، عن طريق القاء الصخور عليه او التعامل ضده مع المشركين، او عن طريق السم كما فعلت امرأة يهودية قدمت النبي صلى الله عليه وسلم ضلع شاة مسموم. اذا لانهم تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله فكأنهم قتلوه حقيقة، ولذلك يقول الله سبحانه ويقتلون النبيين بغير حق. لكن كلمة بغير حق كلمة تلفت النظر، هل هناك قتل للنبيين بحق؟ حتى يقول الله إنهم يقتلون النبيين بغير حق. قال المفسرون ان هذا ذكر لتبشيع الجريمه، انهم يقتلون انبياء ثم ان هؤلاء الانبياء لم يخطئوا ولم يقعوا في باطل حتى يستحقون القتل. هذا كلام جيد، ولكن هناك ما هو اجود منه، ذلك ان الله سبحانه وتعالى وضع هذه العباره ليرشدنا جميعا الى ان الحق غير مرتبط بالاشخاص حتى ولو كانوا انبياء الله ورسله. اذا قضيه الحق قضيه لها اعتبارها الخاص بعيدا عن الاشخاص وبعيدا عن المواضعات الاجتماعيه. فهؤلاء الانبياء يقتلون بغير حق، اذا لابد من النص لماذا قتلوا الانبياء وهل قتلوهم بجريرة؟ وهنا يقول القرآن الكريم إنهم لم يرتكبوا جريرة، وإنما كان الأنبياء على الحق وهم قتلوهم بغير حق. إذن كأن القرآن يشير إلى أن قضية الحق لها اعتبارها المستقل بعيدا عن الأشخاص وبعيدا عن مراتبهم، حتى لو كانوا أنبياء أو لو كانوا سوقة، فالحق في يد اي واحد يرفعه. الحق يرفع الناس والناس لا يرفعون الحق ويقتلون النبيين بغير حق. القضية الثالثة التي تعرضها الآية، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. هذه مرتبة عظيمة، مرتبة العلماء، مرتبة الدعاة الى الله، وقد سماهم الله الذين يأمرون بالقسط من الناس. وهذا يجعل للعلماء وللدعاة مرتبة عظيمة، لأنها مرتبة تلي الأنبياء في المنزلة. بعد ما تحدث عن الأنبياء يقتلون النبيين بغير حق، تحدث عن العلماء فقال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. إذن العلماء يلون الأنبياء بالمرتبة، وقتل العلماء كقتل الأنبياء، وإيذاء العلماء كإيذاء الأنبياء. لكن أي علماء؟ أي علماء؟ العلماء أصحاب الدين الرسمي؟ العلماء أصحاب التعليم؟ العلماء حمل الشهادة العلمية؟ أهؤلاء هم العلماء؟ ما عمى الله هؤلاء وما قصد الله هؤلاء ولا أشار إليهم ما قال في كتابه إن العلماء هم حملة العلمية، ولا قال إن العلماء هم الذين يرتدون سيا معينا. وأحب أن أنبهكم إلى أن السي الذي كان يلبسه محمد الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم هو الزي الذي كان يلبسه أي واحد من سواد الناس. ما كان يتميز عن أصحابه بزي خاص، كان يلبس كما يلبس بلال وكما يلبس سهير وكما يلبس عمار وكما يلبس أبو بكر. ما قال إن له كهنوتا معينا وملابس قفاضة معينة يلبسها هو ومجموعة من الناس ثم يحرم منها سائر الناس، وإنما كانوا يلبسون جميعا لبسا عاديا لا تكاد تفرق بينهم لا في المظهر ولا في الملبس ولا في المجلس أيضا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس كما يجلس أصحابه جميعا، يجلس حيثما انتهى به المجلس. التعبير القرآني يقول ويقتلون الذين يأمرون بالقسط. إذن العلماء هم الذين يأمرون بالقسط، يعني يأمرون بالعدالة. وإذن الكلمة التي يقولها العلماء هي العدالة، سواء أكانت هذه الكلمة في الاعتقاد فاعتقادهم هو العدالة، أم في الأخلاق فهي العدالة، أم في الحكم فهي العدالة، أم في المال فهي العدالة. إذن العلماء هم المسؤولون عن العدالة، وإذن هم الذين يتحدثون باسم العدالة، وليس هناك إنسان آخر على الإطلاق مسؤول عن العدالة إلا العلماء الذين يتحدثون باسم رسل الله وينطقون بالوحي الذي نزل على الله. فإنما نقول هذا الكلام وهو أن العلماء هم المسؤولون عن العدالة، لا لأن العلماء طائفة معينة، فقد قلنا إننا لا نؤمن بالطائفية، ولكن لأن العلماء استحفظوا كلمة الله، حفظوا كلمة الله، ولأنهم استحفظوا كلمة الله إذا هم مسؤولون عن هذه الكلمة. ونحب هنا أن نقول إن العدالة كلها في كلمة الله، وأن البعد عن كلمة الله هو الظلم كله، مهما أخذ زخرفه والخزن، مهما قامت أبواق الدعاوى تؤكد أن هذا الأسلوب أو المنهج أو التشريع أو المذهب إنما هو عدالة، فهو كذب وافتراء، لأن العدالة ليس لها إلا مصدر واحد هو الله سبحانه وتعالى، هو كلمة الله عز وجل. فالعدالة في كلمة الله. أعرف وتعرفون أنه ظهرت في هذه الأرض مذاهب كثيرة ومحل كثيرة ومنن كثيرة، كلها تدعو إلى الصدق وكلها تدعو إلى العدالة. وربما وصل بي الإعجاب مبلغا بفلاسفة اليونان، وكثير منكم يعجبون بفلاسفة اليونان، ويعتبر فلاسفة اليونان قمما فكرية، ويدين كثير من الناس في الفلسفة والحكمة لفلاسفة اليونان. لكن هناك شيء ينبغي أن نعيه قبل أن نقدر فلاسفة اليونان أكثر مما ينبغي، هو أن فلاسفة اليونان قاموا وتكلموا وألفوا وكتبوا من أول سقراط وتلميذه أفلاطون وتلميذ تلميذه أرسطو، هؤلاء وغيرهم ألفوا المؤلفات. ثم ماذا كانت النتيجة؟ اليونان من أول من قبلهم من أيام هوميروس وغيره كانت وثنية، واليونان في أيامهم كانت وثنية، ثم ماتوا وظلت اليونان على رسميتها. ما استطاع فلاسفة اليونان ان يؤثروا في اليونان. ما استطاعوا ان يقضوا على الوثنية في اليونان. عاشوا مع الوثنية. وماتوا والوثنية موجودة. مع ان اليونانيين في ذلك الوقت كانوا ناس كما تقول التواريخ لهم ركين فكري معين. ومع ذلك ما استطاع فلاسفة اليونان ان يؤثروا فيهم. انتقلوا بالتجربة الى مكة. مكة وانتقلوا الى المسلمين الذين عاشوا في مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه في مكة والمدينة استطاعوا في عمر قصير ان يحولوا مكة والمدينة من مداعة للوثنية الى مثابة للتوحيد. كيف حدث هذا؟ هذا هو السر الذي ينبغي ان نفكر فيه. ان نفكر بين عمل الفلسفة وبين عمل الدين. الفلسفة لا تعمل شيئا والدين يعمل كل شيء. ولذلك كان القوامون على الدين هم وحدهم القادرون على اقرار القسط واقرار العدالة. وكان قسم واحد من العارفين بالدين تعتبر جريمة كقسم نبي من الانبياء. ولذلك عطف الله هؤلاء على هؤلاء فقال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. هؤلاء يعتبر قتلهم كقسم الانبياء جريمة لا يغفرها الله سبحانه ويركز عليها العقوبات التالية. قتل الانبياء والعلماء ما عقوبته؟ اسمعوا ما يقول الله سبحانه وتعالى. اولا بشرهم بعذاب اليم. هذا اول شيء. وتأمل كلمة بشرهم. البشارة لا تكون الا بشيء صار. في نجاح، في فوز، في رزق، في مكسب. هذه تكون فيها البشارة. تكون البشارة بالجنة. اما ان تكون البشارة بالنار فهذا ما لم نعهده ولا نعرفه من الاساليب اللغوية ولكن للقرآن اسلوبه الفريد الجديد القوي. المكين البشير كلمة قاتلة. كلمة مدمرة. كلمة مملوءة بالتهكم والخزي لمن يسمعونها. بشرهم. ماذا فعلوا من اجل البشارة؟ ان ايديهم ملوثة بالدماء. ان الدنيا من حولهم مليئة بالاشياء. ومع ذلك نبشرهم باي شيء نبشرهم بعذاب اليم. هذا اولا. ثانيا اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة. هذا هو الشيء الثاني. فكرت لكم من قبل معنى كلمة حبطة. وكلمة حبطة لا يوصف بها الا البقر. البقر والابل توصف بالحبوط. كما هو الحبوط اذن. الدابة كالبقرة او الجمل حينما تأكل نباتا ساما نبات معين في البادية تأكله الناقة فتصاب بورم عظيم. فترجع الناقة الى اهلها فيرون ما بها من سمن او ما بها من ورم فيظنونه سمنا فيفرحون بها. ثم يفاجئون انها مسممة وانها تموت فورا. بعد ان ترحوا بسمنها وجدوها تموت. هذا هو الحبوب. حبوب نبات سام تأكله الإبل فتصاب بورم فيظنه أصحابها سمنا وهو مرض الموت. وكذلك الكافرون قتلة العلماء وقتلة الأنبياء. يزدادون في الدنيا سمنا ويزدادون في الدنيا شبعا ويزدادون في الدنيا منزلة ويزدادون في الدنيا ثراء ويزدادون في الدنيا جاها فيظنون انهم قد سمنوا وليس الامر كذلك وانما هو ورم الموت. اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره. حبوط في الدنيا. هم في الدنيا خاسرون فاشلون منهزمون. وهم في الاخره من اهل الجحيم. خاسرون في الدنيا وخاسرون في الآخرة. وذلك هو الخسران المبين. ثم يختم الله الآية بالعقوبة الثالثة التي يقصرها الله على قتلة الأنبياء والعلماء فيقول: وما لهم من ناصرين. ليس لهم ناصر ينصرهم ولا محال يدافع عنهم، وإنما لهم الهلاك والوبال وسوء الحال والمآل. الآية الثالثة من سياق حديث اليوم سؤال تعجيب وعجب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلة الأنبياء وقتلة العلماء اليهود ومن على شاكلتهم، فيقول: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. حينما أقرأ هذه الآيات أتذكر نفسي وأتذكر الناس الذين يعيشون اليوم، الناس الذين رفعوا شعار الإسلام وتسموا بأسماء المسلمين، الناس الذين يعتبرون بقايا أثرية لناس عاشوا ومضوا مع الزمان كانوا مسلمين حقا، المسلمون المتحفيون في هذا الزمان الذين أعلنوا إسلامهم ثم في الوقت نفسه رفضوا كتاب الإسلام ورفضوا نبي الإسلام واكتفوا بالأمان الكذاب لأنهم من أهل الجنة وبأن الله لن يعذبهم أبدا، عقيدة عشفت في كل الرؤوس بلا استثناء. الذين يعيشون على هذا الأمل تسألهم لماذا تعمل صالحا؟ يقول لك: أنا أحسن الظن بالله. دعوة كاذبة كذبها رسول الله، قال لهم: كذبوا، لو أحسن الظن لأحسن العمل. كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. من هم أساتذة هذه الأديان؟ الجواب: اليهود. هم الذين علمونا هذا الخلق، هم الذين وضعوا فينا وورثوا فينا هذه الطبيعة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، جزء من الكتاب، وغفلوا عن كل الكتاب. كما يحدث عندنا اليوم، عندنا القرآن في 114 سورة، في 3236 آية. ما الذي أخذناه من الكتاب؟ ما الذي نعمل به من الكتاب؟ علاقتنا كلها مرتبطة بآيات الوعد، ورفضنا آيات الوعيد. وقرائنا حتى في مناسبات الأحزان والبدع لا يقرؤون آيات الوعيد إطلاقا، وإذا مر أحدهم بآية فيها وعيد خفض بها صوته أو مر عليها مرور اللئام ولا يكاد ينطق بها، كأن هذه الآيات ليست من كتاب الله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وغفلوا عن الكتاب كله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. أيها الناس، تعالوا إلى كتاب الله ليحكم بينكم. وهنا يخرج علينا رجال القانون ورجال الاقتصاد ورجال السياسة ورجال الصحافة ورجال الإعلام ورجال الأدب ورجال الفن ورجال الموائد المستديرة والمستطيرة، الموائد بكل أنواعها تخرج علينا في صياح لا ينتهي. هذه رجعية، هذا رجوع إلى الوراء، هذا قتل لطموح الإنسان، هذا قضاء على المدنية والحضارة. وكذبوا إن يقولون إلا كذبا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله الشرف، الكرامة، الطهارة، القوة، النبل، العظمة، الحضارة السامية، الانسانية في ارقى مستواها، العقل، العلم، كتاب الله ليحكم بينهم. ما الذي يفعلونه حينما يدعون الى هذه الدعوة؟ ما الذي يفعله حملة الدبلومات العالية؟ ما الذي يفعله حملة الدرجات العلمية؟ ما الذي يفعلونه امام هذه الدعوة التي قد تصدر لهم من رجل امي او رجل محفوظ الثقافة؟ ماذا يقول؟ ماذا يقولون حينما يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم؟ تولوا وهم معرضون. إذا فريق منهم يتولون وهم معرضون. والعجيب في التعبير القرآني هنا ان استعمل لفظين. اللفظ الاول يتولون، اللفظ الثاني وهم معرضون. كلمة تولى تساوي كلمة اعرض. ونحن قلنا انه ليس في القرآن كلمة مكررة، لكن هنا تكررت الكلمة الحكمة. اولا تولى جاءت رد الفعل، معرضون جاءت رد الاسم. الفعل يفيد الحدث المتجدد، والاسم يفيد الدوام والاستمرار، يعني انهم تولوا ليس اللحظة وعادوا، ليس اليوم وعادوا، ليس سنة وعادوا، وانما تولوا واستمروا على توليهم واعراضهم اعمارا واعمارا واجيالا واجيالا. اذا فريق منهم يتولون وهم معرضون. معرضون عن الكتاب، رافضون للكتاب، رافضون لهذه الكتاب. اليهود كانوا احسن حالا منا. لماذا؟ لان الآية تقول اذا فريق منهم، اللي رفضوا ايه؟ فريق فرقة. لكن هناك فرق قبلت الكتاب وقبلت ان تستجيب للكتاب، لكن الفرقة الاخرى اذا فريق منهم يتولون وهم معرضون، فريق رفض وفريق استجاب. وهنا يقول المفسرون ان الله سبحانه وتعالى اشار بقوله فريق الى العلماء. اذا فريق يعني العلماء هم الذين بدأوا الرفض. كيف يدفع العلماء الرفض؟ للعلماء مصلحة الرفض. العلماء يتحول العلم في يوم من الايام، وفي زماننا هذا قد تحول فعلا الى سلعة، الى عملية تجارية، الى وظيفة. في مهندس راعي، في ميكانيكي، في مهندس معماري، في ايضا عالم او حامل العالمية. الكل موظفين، الكل عمال، الكل على كادر اداري، ده درجة سبعة ودرجة مش عارف ايه، والكل ينتظر رتوب الوظيفي والاصلاح الوظيفي. الكل على سواء. وما دام الكل على سواء فالكل يحافظ على وظيفته، الكل يحافظ على التقرير السري اخر العام، الكل يحافظ على رأي رؤسائه فيه، الكل يسعى جاهدا من اجل الترقية. اذا ليس هناك من الوقت متسع لكي يقول الانسان كلمة حق، او كما قالوا في الشعارات التي وضعوها للسيارات لا تسرع وعد لاولادك سالما. هذا الشعار الذي وضع للسيارات في اسابيع المرور او في شهر المرور يوضع ايضا مثله للعلماء ايضا، لا تتعجل وعد لاولادك سالما، او لا تتكلم وعد لاولادك سالما. هذا هو الاسلوب وهذا هو المنهج. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ما هو السبب؟ ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات. اليهود بيقولوا ان النار تمسنا ايام معدودات. ماذا يقول المتمسكين به؟ لن تمسنا النار ابدا. اليهود قالوا ان احنا المرأة مسكنة بعض ايام. بعض المفسرين قال انها 40 ايام لانهم عبدوا العجل في هذه المدة. المسلمين النهاردة يقولوا ان احنا مسكنة خالص. يا بحثنا بالنبي امة محمد على خير وجل ربنا ما يضيعنا. وعلى هذا الاساس نحن نعيش في ضلال او ضلال نفس ادري. ذلك بانهم قالوا لم تمسنا النار الا اياما معدودات. اسمع وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. خلقوا هذه الفرية صنعوها كذبوا هذه الكذبة ثم اغتروا بها ثم حولوها الى دين لا يمكن مناقشته ولا يمكن التعقيب عليه. من اين اخذ هذه الخرافة؟ خرافة ان امة محمد على خير يا بختنا بالنبي. خرافة نشأت في ادمغة الدراويش والصوفية ثم ماذا؟ ثم اصبحت الخرافة المصطلح حقيقة يتعبد بها. حقيقة يتعبد بها. حقيقة ثابتة لا تقبل الجدال ولا المناقشة. ومن ناقشها او جادل فيها كان كافرا وكان مرتدا ويحذر منه كما نرى في زماننا هذا. ذلك بانهم قالوا لم تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. تامل فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون الذين يعيشون غرقا حول القبور ويلتمسون البركات والشفاعات والتوكلات؟ ماذا يفعلون حينما يكذب عليهم متلبسين لا اقول بهذه الجريمه ولكن بهذا الشرك؟ ماذا يفعلون؟ فكيف اذا جمعناهم؟ وتامل كلمه جمعناهم لانهم غوغاء لا وزن لهم ولا قيمه لهم. جمعناهم فجأة، تم القبض عليهم فجأة، حكم عليهم بالإعدام فجأة، صاروا إلى الهاوية فجأة، ماذا يفعلون؟ أين هي أسرارهم؟ أين هي مضطرباتهم؟ أين هي ظنونهم؟ أين هي إلهامهم باع كل شيء؟ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. ماذا يقول الله؟ ان ربنا يعرف بنفسه يعرف الواهمين والضالين والغافلين والمغفلين يعرفهم ان الحقيقه اكبر مما يتصورون وان الله اعظم مما يتوهمون. وأما الذين يعيشون سكارى التوسلات والشفاعات والوساطات والقبور والنذور أو الغرق في بحر من الغفلة والنوم والجنون والعتى لأنهم غفلوا عن حقيقة الحقائق. الذين نظروا إلى السيد البدوي الذي قضى في التراب عمره والذي تحلل في هذه الأرض وانتهى الذين حددوا أنبارهم بهذا وغفلوا عن الله الذي أمات السيد البدوي وبقي وحده. هؤلاء مجانين والله يلفت أنبار الجميع فيقول لهم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وهنا يحدد الله حقيقة الحقائق هكذا لأنه هو مالك الملك. هذه الحقيقة كلها. ولأنه مالك الملك فهو القوي. ولأنه مالك الملك فهو الغني. ولأنه مالك الملك فهو صاحب المدد. ولأنه مالك الملك فهو عالم الغيب. ولأنه مالك الملك فهو بيده الأمر كله. ولأنه مالك الملك فلا مالك سواه. وهنا نجد ربنا يصف نفسه بخمس صفات. اسمعوا الصفة الاولى: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الذي يؤتي الملك هو الله وحده، والذي يؤتي المال هو الله وحده، والملك قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. الذي يعطي الملك الحسي هو الله، والذي يعطي الملك المعنوي هو الله. تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. يعطيك احيانا عقارا، يعطيك احيانا دارا، يعطيك احيانا قصرا، يعطيك احيانا مكانا. ماذا عليك ان تفعل اذا اعطاك الله شيئا من هذا؟ انه سيجعلك خليفة يا مالك، سيقيمك في الدار والعقار والقصر والمتجر خليفة، يستخلفك. ما زلت خليفة فإنه لا تحل لك التصرفات إلا على أساس أمر مستخلف. وده نظام بشري معروف. أنا وكلتك تشتري لي حاجة معينة، ذهبت لتشتري، وكلتك تشتري سيارة فليس من حقك أن تشتري سيارة، وكلتك أن تشتري عمارة هنا فليس من حقك أن تشتري عمارة هناك، وقفت لك العمارة أو المبنى بوقت معين فليس من حقك أن تحالف إلى غيره. وكذلك أنت حينما يستخلفك الله سبحانه وتعالى يجعلك في الدار او يجعلك في العقار او يجعلك في المال على شروط معينة، هو الذي يقربها وهو الذي يحددها ولست انت ولا هواك. اذن فانت تقوم حسب ما امر وحسب ما نبه، ولا تتخطى ولا تتعدى. وهذا هو معنى الحلال والحرام الذي نقول به. فالحلال هو شرط المملك، والحرام هو تعدي هذه الشروط. تؤتي الملك من تشاء وتنفع الملك من تشاء. وباقي الصفات مع باقي الآيات نشرحها بعد الثلاث إن شاء الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنفع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هذه الصفة الثانية أن الله صاحب الملك هو المعز المذل، وليس أحدا من الناس. والذين يطلبون العزة من غير الله عليهم أن يعلموا أن العزة لله جميعا. الناس يطلبون العزة من الناس، ماذا عند الناس؟ لا شيء. تطلب العزة من حي أو من ميت؟ يا مسكين، لا الحي يملك العزة ولا الميت، إنما الذي يملك العزة كلها هو الله الحي الذي لا يموت. وتعز من تشاء وتذل، وتأمل كلمة تذل. وهنا تضيع الأوهام، لأن الناس يتوهمون العزة في بعض الناس، ويتوهمون القوة في بعض الناس. فإذا رأوا يد الجبار القوي مالك الملك امتدت لرقابهم فقصمتها ولظهورهم فكسرتها، يعلمون أن العزة لله جميعا وأن البقاء لله وحده. تعز من تشاء وتذل من تشاء. وكم أعز الله وكم أذل الله. تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. بيد الخير وبيده الشر ايضا. لكن ادب القران الكريم مع الله سبحانه وتعالى او حينما يعبر القرآن الكريم عن الله لا ينسب اليه الا الخير. اما نحن فلا ننسب الى الله الا الشر. ان كان بنا خير ظنناه باجتهادنا، وان كان بنا شر رفعنا عقيرتنا وقلنا يا رب بعد انت سألني يا رب او القرش يجيب كرش يدي الحلق للي بلوجان. وهذا كله كفر. ليه؟ لما تيجي تقول يدي الحلق للي بلوجان اكيد مثلا الناس بتقولها، لكن هي الكفر كله لانها نسبت الى الله انه لا يضع الشيء في محله. اللي من غير وجدان ربنا ما يعرفوش فيروح يديله حلق، لان الله لا يرى ان له اذن او ليس له اذن. هذا تصور عجيب، نسبه الشرور كلها الى الله، هذا عمل كفري. اما المؤمن فهو يعلم ان الخير كله لله، وانه اذا وقع به شر فانما هو لخطا وقع فيه او لجريمه ارتكبها او لسيئة اساء فيها، وان الله يعاقبه بما اجرم. يبقى الخير انك على كل شيء قدير. الصفة الثالثة تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. الليل يتداخل مع النهار، احيانا يطول الليل ويقصر النهار، واحيانا يقصر الليل ويطول النهار، والفصول ايضا تتغير. فصل الشتاء ليله قصير ليله طويل ونهاره قصير، وبالعكس فصل الصيف، وهكذا. من الذي فعل هذا؟ هو الله وحده. ثم هناك ليال طويله جدا في بعض انحاء الارض، وهناك نهار طويل في بعض انحاء الارض. هناك ليل يطول حتى يستغرق 6 أشهر كاملة، وهناك نهار يطول حتى يستغرق 6 أشهر كاملة. ونجد أن الليل والنهار يتعاقبان، يكون هنا نهار وهناك ليل، وهنا ليل وهناك نهار، وفروق في التوقيت حسب خطوط الطول، بين كل خط وخط فروق زمنية. من الذي فعل هذا كله؟ هو الله سبحانه. وهو عجوبة الأعاجيب أنك إذا حسبت حسابا مجموع فترات الليل في بلد مصر، لو جمعنا عدد ساعات الليل وجمعنا عدد ساعات النهار فإننا نخرج بنتيجة عجيبة، هي أن فترات اللون وفترات النهار بالساعة والدقيقة والثانية مستقيمة مهما اختلف الليل والنهار. الليل نصف العام والنهار نصف العام بالضبط، مهما طال ومهما قصر. يولج الليل، تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. هذا عمل لو اننا عقلناه وفهمناه لرأيناه في انفسنا. اختلفوا في المقصود بهذه الآية، اخراج الحي من الميت والميت من الحي. بعضهم قال البيضة من الفرخة والفرخة من البيضة، وبعضهم قال الانسان من الحيوان المنوي والحيوان المنوي من الانسان، وبعضهم قال حبة القمح من الارض، وهكذا. كل هذا كلام معقول ومقبول، لكن في وفيه تحدث الحياة والموت كل لحظة. جميع خلايات تموت وتتغير ثم تأتي خلايا أخرى. الحياة والموت لكن هل مركز الله المالي يختل؟ هل يمكن ان يختل؟
ويده سحاء الليل النهار سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الشيء الاخر ان حسابنا في يد الله ورزقنا في يد الله، وهذا هو ما يجعلنا نطمئن ونتكلم بملء القلب. ولو ان لقمه خبزنا في يد البشر لكانت نكبه وصمه، وما رزقنا ياتي من السماء لا من الارض. لا تقولوا ان الارض هي التي تخرج لكم الشجر والزرع، ابدا، ان الشجر والزرع نزل من السماء وبامر الله فاخرجته الارض. ولذلك يقول لكم ربكم انه انزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب. هذه الارض التي ندوسها باقدامنا صماء بسماء عمياء جاهله لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تعلم شيئا، فمن اين لها هذا العلم العظيم والقدره العظيمه الخلاقه المبدعه التي تخرج الثمر والزرع والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه؟ من اين لها هذا؟ انها ليست الارض ايها الاخوه، انما هناك شيء غير الارض صنع هذا، انها يد الله هي التي حولت الارض الى جاد زلول ولود حلوب. زلول نركبها ونجلسها بارجلنا ولا تبيد بنا، حلوب تعطينا ولا تبخل، ولود تثمر وتغدق وتعطينا من الثمار ما نشتهي وما لا نشتهي ايضا، ولا تعطينا الثمار فقط بل تعطينا البترول والفحم واشياء كثيره لا احصي علمها، ولكن علمها عند ربي. اذن السماء هي التي تعطي بامر الله، ولذلك قال لكم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. مثل ما انكم تنطقون، انا انطق هذا حق، انا انطق هذا حق، رزقي من السماء هذا هو الحق. اذا فرزقي من السماء ليس من يدك ولا من يد غيرك، انت آلة، انت حيوان فل، انت لست شيئا، انت فراغ. رزقي ياتيني من فوق، انت مسخر لتحمل رزقي ولست شيئا اخر. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الذين يقولون ان رزقنا في يد السيد البدوي مغفلون، وقد قالوها، قالوا ان رزقنا في يده، بل قالوا كلمة فاحشة شنيعة، قالوا ان الله قال الملك ملكي وفرقت فيه البدوي، شجرة فسقة كذابون. لماذا فرق فيه البدوي؟ عن عجز؟ عن كبر سن؟ عن مرض؟ عن غفلة؟ عن شغل؟ مشغول ربنا فوكل السيد البدوي؟ فقير ربنا فأعطى السيد البدوي؟ ثم ماذا كانت تكون الحالة لو أن رزقنا في يد السيد البدوي؟ انظروا، أكنتم تظنون أن السيد البدوي يعطي لمثل شيء؟ مستحيل. لكن من نعم الله علينا أن رزقنا ليس في يد أحد لا حي ولا ميت، إنما هو في يد ربنا. رزقنا وأجلنا وسخاوتنا وسعادتنا في يد ربنا لا في يد البشر. وهو قال وفسر هذه النكبة لو حدثت، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، خزائن رحمة ربي، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. كان لو أن هذه الخزائن في البشر كانوا حطوها في البنوك، ما كانوش يدوروا منها حاجة. يقول لك يا حرام تخلص 3000، ده كتير،
ما تحدد الناس وما تطلع الخلف. هل نخلكم ليه؟
لكن لها قيد الله.
يكتبون
الله.
يسبون
الله.
يكفرون به.
يكفرون بالله ويرزقهم ويعطيهم. وإن رغم سلوك.
لمن ينفع الكلام في قوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق.
لمن يوجه الكلام؟
أنتم. هل الكلام يوجه للكافرين فقط؟
أبدا، موجه للكافرين وللمسلمين وللمؤمنين جميعا.
هل هو موجه للمرسلين؟ لأن واحد جاي يقول لك يا أخي السيد البدوي راجل صالح، أنت اشمعنى ده بالذات؟
لا يا سيدي، السيد البدوي والحسين والزين أبو الرسول صلى الله عليه وسلم. هو ده الجميع. بلاش السيد البدوي، لأن كثير من الناس يعقد عليه يقول لك ده يعني أصحاب الشغل إنك بتقول السيد البدوي.
ناس بتتصور إن السيد البدوي إذا كان بينه وبينه قضية محكمة أو بينه وبينه معاملات تجارية أو خد مني حاجة، أبدا. إنها مشكلتنا كلنا، إنها مشكلة أن يعبد غير الله أيا كان هذا المعبود، حتى لو كان النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. نحن لا نعبده أبدا، لا نعبد محمدا ولا المرسلين. فما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا، ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون.
اذا الكلام موجه للرسول ايضا:
قل لو انتم وفيكم محمد تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق.
ما الدليل على ان الكلام موجه الى محمد ايضا؟
اسمع، في سورة الانعام يقول ربنا لنبيه: قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم.
لو كان الامر في ايدي كنت ترفعتها على دماغكم،
لكن مش في ايدي. ده الكلام بيقال على لسان الرسول: لو كان الامر في ايدي كنت وصفتكم، لكن مش في ايدي، في يد الله.
احفظ، ان لله اسما عظيما هو الصبور،
فهو سبحانه وتعالى يصبر على الظالمين والكافرين والمنافقين والمشركين ومن على شاكلتهم حتى اذا اخذ الظالم لم يفلته.
يرزق من يشاء بغير حساب.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، والى الله المصير.
معنى السلام ده
لا يحل ولا يصح ولا يليق ولا ينبغي ان المؤمن يتولى غير المؤمن.
ما يصح.
المؤمنون بعضهم اولياء بعض، وولاية المؤمنين ضرورية وحتمية لسببين: اولا انها تنشأ من الله سبحانه، فنحن نوالي من والى الله ونعادي من عاد الله. ثانيا ان الكافرين بعضهم اولياء بعض، الكافرون والكفر ملة واحدة، كلهم اولياء بعض، لما تعددت الوانهم واشكالهم وصنوفهم فهم ملة واحدة. والله يقول: والذين كفروا بعضهم اولياء بعض إلا تفعلوه، يعني إن لم تقم ولاية إيمانية مقابل الولاية الكفرية تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، فتكون القوة للكافرين ويهزل المؤمنون ويضعف المؤمنون ويضيع المؤمنون ويختلون. لكن لابد أن يحدث هذا التوازن بأن تقوم ولاية المؤمنين لله. ولا يحل للمؤمن ان يتولى كافرا. وهنا يوضح القران الكريم ايه قد تكون واظنها سائله في زماننا وفي غير زماننا، هذه الحاله حاله ضعف المؤمنين وكثره الكافرين وقوه الكافرين. حينئذ يشرع الله لنا تشريعا هو التقيه. التقيه نرجع للايه، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. احسن، ليس من الله في شيء، ليس له علاقه بالله، لا صله له بالله، لا عقيده تربطه بالله، لا تقوى له مع الله. اذا ضاع وانقطع عدله الذي يربطه مع الله فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة. هذه هي التقيه. التقيه ايه؟ ان يجد المسلم نفسه مضطهدا معذبا يخاف على نفسه من القتل او الفتح، فحينئذ من حقه ان ينطق بكلمه الكفر خوفا على حياته، كما قال الله سبحانه في سوره النحل: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرع بالكفر صبرا. اذا من الممكن كما حدث لعمار بن ياسر ان تقول كلمه الكفر. ويقول عبد الله بن عباس: التقيه في القول لا في العمل. اذا التقيه مرتبطه بالقران وليست مرتبطه بالعمل. وهنا وقف بعض الناس بالنسبه للتقيه وانقسموا قسمين. الخوارج قالوا لا تقيه على الاطلاق، سواء كان المسلمون في حال ضعف او كانوا في حال قوه ورغبوا التقيه. ولا شك ان رغبهم للتقيه رفض لهذه الايه من القران ورفض لايه سوره النحل ايضا التي تقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. هذا بالنسبة للخوارج. أما بالنسبة للشيعة فقد أسرفوا في فهم التقية وجعلوها أصلا من العقيدة، مثل الشهادتين والتقية. أهل السنة فهموا التقية كالآتي: التقية في الأقوال لا في الأعمال. ثانيا، التقية تكون بين المسلمين والكافرين. أما الشيعة فقد توسعوا فيها واعتبروها اصلا دينيا، واعتبروها بينهم وبين من يخالفهم. والذين يقرؤون خرافات الشيعه في التقيه يجدون فيها العجب العجاب، حتى ان الشيعي لو مر وراى سنيا يسير فانه يجيء من ورائه ويقول له في صمت: انا اقتلك انا اقتلك انا اقتلك. وهذه التقية عندهم وهو خروج كما ترون عن الاسلام. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين فمن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه. اسمع، ويحذركم الله نفسه. وبعدين والى الله المصير. الى الله ترجع الامور، مش الورق بتاعك هيروح للمفتي ده يروح لربنا وبشر. والى الله المصير، هذا التعبير وهو قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، يتكرر مره اخرى بعد قليل فيقول الله: ويحذركم.
وهو النبي اللي احنا حطيته ولا غيره من جد، لانه هيسقط علينا قوي المدينه المنوره اللي هي اسمها يثرب، المدينه اللي جنب البلاد بتاع الجزيره العربيه، وبعدين الى الدول بتاع الفلاح عندنا احنا هنا حاجه حتى بتاعتنا احنا نفسنا كرامه ولينا سمعه ولينا مله ولينا اسلاح بيدينا والبيوت والحراسيه بتاع الروم المسيحيين اللي عظمونا وعيد محمد ده وضعنا فروح نشوف ان كان على حق